إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فنحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن يسر وسهل هذا اللقاء في هذه الليلة المباركة، وإنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة أن نلتقي مع فضيلة شيخنا الشيخ يحيى بن محمد النجمي حفظه الله تعالى لإلقاء كلمة بعنوان أحكام العيد وزكاة الفطر. فنسأل الله تعالى أن يوفق الجميع، فنرحب بشيخنا فليتفضل مشكورا وبارك الله فيه ونفع به.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الحمد لله الذي فرض علينا شهر الصيام ووفقنا فيه للصيام والقيام وسائر الأعمال، نحمده جل وعلا ونسأله الثبات والدوام على الأعمال الصالحة حتى الممات. أيها الأحبة، معاشر طلاب العلم، تعلمون بارك الله فيكم أن الله شرع لنا عبادات عظيمة في نهاية هذه العبادة، ألا وهي عبادة الصيام، وشرع لنا عند تمامه بعض العبادات أو بعض العبادات جبرا لما يحصل من النقص وما يحصل من التقصير من الصائم، وهكذا أيضا طهرة له مما يكون وقع منه من التفريط والتضييع، وهذه العبادات رحمة من الله جل وعلا بعباده، وهو الغني الحميد سبحانه. وهذا الشهر أيها الإخوة قد أوشكت أيامه ولياليه على الرحيل، ولم يبق منه إلا القليل، ولقد مرت هذه الليالي والأيام سريعة كأنها برق خاطف أو أحلام عابرة، وعلينا أن نقف مع أنفسنا وقفات قبل رحيل ضيفنا، فنسأل أنفسنا ماذا قدمنا في هذا الشهر العظيم، فإن وجدنا خيرا حمدنا الله وسألناه المزيد الثبات، وإن وجدنا قصورا وتفريطا وهذا حالنا إلا من رحم الله تبنا إلى الله ورجعنا إليه، مع الحرص على تكثيف الطاعات وزيادتها في ختام هذا الشهر، فإنما الأعمال بالخواتيم، والواجب عدم التواني والكسل ومجاهدة النفس، فإن المؤمن الموفق هو الذي يختم أعماله الصالحة كما أمر الله جل وعلا. ونقول لهذا الشهر العظيم سلام من الرحمن كل أواني، على خير شهر قد مضى وزماني، سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن كل أماني، لئن فنيت أيامك الغر بغتة فما الحزن من قلبي عليك بفاني. وإن من العبادات العظيمة التي سنتكلم عنها باختصار شديد عبادة الزكاة المتعلقة بالفطر من رمضان، ولذلك نسبت إليه وأضيفت إليه لأنها سبب وجوبها، فزكاة الفطر هي صدقة تجب بالفطر من رمضان، وهي مشروعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها عليه الصلاة والسلام وأوجبها، كما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وهكذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والغفث وطعمة للمساكين، إلى آخر الحديث. والحديث حسنه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. والحكمة من مشروعية هذه العبادة أنها طهرة للصائم من اللغو ومن الغفث، وكذلك طعمة للمساكين والفقراء، وشكر لنعمة الله على العباد بإتمام الصيام والتوفيق للطاعات. قال الإمام وكيع بن الجراح رحمه الله قال: زكاة الفطر سهر رمضان كسجدتي السهو بالصلاة. زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر سجود السهو نقصان الصلاة، وهي فرض كما قال الصحابي ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وقد أجمع العلماء على أنها فرض على كل مسلم ومسلمة، صغيرا وكبيرا، حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى. وأما وقت وجوبها فهي تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، فإنها تجب بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس فإنها تجب على كل مسلم حي في ذلك اليوم. وأما الأموات فلا تجب عليهم، لكن من مات قبل رمضان بيوم أو يومين فإنه يستحب على وليه أو قريبه أن يؤدي عنه استحبابا وليس واجبا، كما ذكر بعض أهل العلم ذلك. أما الأموات فلا تجب عليهم لأنها تتعلق بالفطر من رمضان، وتجب على كل مسلم مستطيع، ويخرجها المسلم عن نفسه وعمن ينفق عليهم من الأقارب والزوجات والأولاد. وهل تجب على الحمل على الجنين أم لا؟ والجواب أنها لا تجب، لكن يستحب دفعها عنه استحبابا لفعل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وأما الحمل الذي يؤدى عنه وهو ما تم له 4 أشهر لأنه نفخ فيه الروح، ونفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام 120 يوما وهو 4 أشهر. وكذلك الخدم يؤدى عنهم إن كان ينفق عليهم، الذي كان مستأجرا لهم فإنه يؤدي زكاتهم. ومن الأحكام التي تتعلق بهذه العبادة أن مقدار ما يخرج المزكي في زكاة الفطر صاعا، وقد اختلف أهل العلم في هذا الصاع، أي ما يعادله بالكيلوات، والأحوط ألا يقل عن 3 كيلوات، ويكون من طعام الآدميين من التمر أو البر أو الأرز أو البقوليات، فكل ما كان يدخر ويطعم فيجزي التصدق منه، وهذا من رحمة الله جل وعلا. فبعض الناس عندهم الدقيق أفضل، وبعضهم الشعير أفضل، وبعضهم عندهم التمر أفضل، وبعضهم عندهم الفاصوليا والبقوليات أفضل، وبعضهم عندهم الأرز أفضل، وكل واحد يتصدق بما يكون مناسبا له. وهكذا أيضا اللحوم، فمن أهل العلم من أجازها لأنها تدخر، ومما يتعلق بهذه العبادة وقت إخراجها، فهذه العبادة لها وقتان، وقت وجوب ووقت جواز. وأما وقت الوجوب ووقت الاستحباب فإنها في صباح يوم العيد، وهذا أفضل. وأما وقت الجواز فيجوز قبل العيد بيوم أو يومين، أي من اليوم 28 من رمضان أو 29، كما نص أهل العلم على ذلك. وهذه الزكاة تخص بالفقراء والمساكين، لا تعطى الغارمين ولا تعطى أي أحد من بقية أصناف الزكاة. ولا يجوز دفعها نقدا على الصحيح، لأن في هذا إماتة لهذه الشعيرة العظيمة، ولأن النقود كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، إن زكاة الفطر هي عبادة عظيمة ينبغي على المسلم أن يقسمها بنفسه وأن لا يتساهل فيها. وبعض الناس يجعل هذه الزكاة زكاة الفطر كأنها هدية يعطيها لقريبه وقريبه يعطيها له، وهذا ليس مجزئا عنهم. والواجب أن المسلم يقوم بهذه العبادة بنفسه ويعملها ويحتسب الأجر من الله عز وجل، لأنها عبادة عظيمة أكد النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولأنها تظهر رحمة الإسلام وتكاتف أهله على هذا العمل الطيب الصالح. ومن الأحكام التي تتعلق بهذه العبادة أن المسلم يخرج هذه الزكاة في مكانه الذي حل عليه العيد وهو فيه، قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل في من هو من أهل إفريقيا وهو بمصر يوم الفطر أين يؤدي زكاته، قال مالك حيث هو. قال وإن أدى عنه أهله بإفريقيا أجزأه، يعني لو أن أهله أدوا عنه فإنه جائز، لكن لو أدى هو في مكانه الذي هو فيه، مثل الآن عندنا هنا في المملكة العربية السعودية بعض العمال، فلو أدوا زكاتهم هنا فهو الأفضل، لكن إن كان لا يعلم هنا أحد من المساكين والفقراء وقال لأهله أن يؤدوا عنه في بلاده فإن ذلك مجزيا له. والأصل أن المسلم يؤدي زكاة فطره في مكانه الذي هو فيه. هذه العبادة ينبغي علينا أن نستشعر عظمتها وأن نحييها في مجتمعاتنا وبين أبنائنا، ونأخذهم معنا في هذه العبادة حين توزيعها، حتى يعلموا أن هذا الإسلام دين عظيم، ودين يحث على التكاتف والرحمة وعلى التعاضد، ولذلك شرعت هذه الزكاة أمام الناس لكي يرون محاسن هذا الدين، ولكي تظهر رحمة الله عز وجل بين المسلمين، وكذلك من أجل إظهار شعائر الله عز وجل، وكذلك من أجل أن يكون بين المسلمين محبة. فالفقير عندما يرى الغني وهو يأخذ هذه الزكاة ويعطيه، فإنه يذهب ما في نفسه من الغل والحسد والحقد. فنحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا الدين العظيم، دين الإسلام، ولهذا العمل الصالح، ألا وهو زكاة الفطر. مما يتعلق بأحكام العيد وآدابه من الأعمال العظيمة في يوم العيد، أولا أن يعتقد المسلم أن هذا العيد هو من الأعمال الفاضلة التي يحبها الله عز وجل، ولذلك يظهر المسلمين هذا الفرح، لأن هذا العيد أولا يتعلق بعبادة عظيمة. كل أعياد المسلمين وليس لنا إلا عيدان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعيد الفطر يتعلق بعبادة عظيمة وهي الصيام، وعيد الأضحى يتعلق بعبادة عظيمة وهو الحج. فأعيادنا متعلقة بعباداتنا من فضل الله جل وعلا. وأول عيد كان في أمة الإسلام كان في السنة الثانية من الهجرة، كما قال أهل العلم، وكان عيد الفطر. فيسن لأهل الإسلام إظهار الفرح والسرور في يوم عيدهم، كما قال الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر، لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فالواجب أن نفرح، لكن لا نطغى بهذا الفرح ونقع فيما حرم الله عز وجل. فبعض المسلمين يفرح بيوم العيد فيقع منه بعض المنكرات عياذا بالله، من سماع الأغاني، ومما يكون أيضا من حلق اللحى والتزين بهذا، أو بحلق الرأس بعضه وترك بعضه، وهو ما يسمى القزع، وهذا أمر مكروه، وإن كان فيه تشبه بالكفار فهو محرم. فالواجب الحذر من هذا كله. وكذلك ما يكون من الاختلاط بين الرجال والنساء، وخصوصا في وقت صلاة العيد، الواجب أن لا يكون ذلك، وأن يكون بينهم فاصلا، وأن تكون المرأة المسلمة إذا خرجت لصلاة العيد وخروجها سنة، لكن إن كان فيه فتنة فيحرم، فإذا خرجت تخرج متسترة وتخرج متحشمة، وتخرج وهي لباسها لباس أهل نساء أهل الإسلام، ولا يكن متزينات ولا متعطرات، وإن لبست لباس العيد فتخفينه تحت عباءاتهن وجلابيبهن. أيها الأحبة، إن صلاة العيد هي شعار من شعار أهل الإسلام، وقد قال بعض أهل العلم بوجوبها، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله، ولكن جمهور أهل العلم على أنها فرض كفاية، وبعض أهل العلم من المالكية رأى أنها سنة، والأقرب أنها فرض كفاية، وهو رأي الجمهور كما أسلفنا. وهي ركعتان، لها صلاة خاصة يكبر الإمام فيها 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من كتاب الله، وإن قرأ الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية فحسن، فهو سنة. وهكذا أيضا يكبر في الركعة الثانية 5 بعد تكبيرة الإحرام. وهذه الصلاة أيها الإخوة، صلاة العيد، تكون قبل الخطبة على الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، والجلوس للخطبة والاستماع لها سنة على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لمن صلى أن يذهب، فهي ليست واجبة حتمية، لكنها مستحبة. وهل يخطب الخطيب خطبتان أم خطبة واحدة؟ والمسألة في هذا واسعة إن شاء الله، فمن خطب خطبتان فهو أفضل، لأنه أقرب للدليل، ومن خطب خطبة واحدة فلا حرج في ذلك. وجمهور بعض أهل العلم وجمهور أهل العلم على أن صلاة على أن خطبة العيد كخطبة الجمعة، ومن فاته صلاة العيد فالراجح أنه يجوز له قضاؤها 2 مثل صلاة العيد، ورجح ذلك العلامة ابن باز، وهو من عمل الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه، ورأى بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنها لا تقضى، لأنها صلاة جماعة أي تجمع، فلا يجوز الانفراد فيها، فالراجح أنه يجوز قضاؤها، وهو قول الجمهور، لكن لا ينبغي التساهل فيها والتأخر عن صلاة العيد كما يفعله كثير من المسلمين اليوم، فالواجب إظهار هذه الشعيرة وبيان قوة المسلمين في اجتماعهم وعدم التأخر عنهم. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج العواتق وذوات الحضور والنساء الصغار والكبار من أجل إظهار هذه الشعيرة العظيمة ولكي ينالون الخير ودعوة المسلمين كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، إن من الآداب العظيمة لهذا اليوم يوم العيد، أسأل الله جل وعلا أن يجعله يوم خير على المسلمين، من الآداب في هذا اليوم الاغتسال، فقد ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وهو مناسب لهذا اليوم العظيم. ولذلك ذكر الإمام النووي رحمه الله اتفاق أهل العلم على استحباب الاغتسال لصلاة العيد، كما يستحب أن يغتسل ليوم الجمعة، وقد أوجبه بعض أهل العلم. كذلك مما يسن في هذا اليوم أن لا يخرج المسلم والمسلمة إن كانت تريد أن تصلي مع المسلمين في مصلى العيد أو في مسجد، ألا يخرجن حتى يأكلن ثمرات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات، وكان يأكلهن وترا كما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذه السنة المقصود منها بيان أن هذا اليوم يحرم فيه الصيام على أهل الإسلام، لأنه يوم فرح بنعمة الله جل وعلا عليهم، ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في هذا اليوم، فلا يجوز الصيام في يوم عيد من أعياد المسلمين. ومن الآداب في هذا اليوم والسنن اليوم العيد التكبير، كما قال الله جل وعلا: ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهذه السنة أي التكبير عند خروج المسلم من بيته حتى يصل المصلى ويستمر حتى يخرج الإمام، وكذلك تسن ليلة العيد، تسن ليلة العيد من يوم أن يعلن هلال شوال، فيسن هذا، فينبغي على أهل الإسلام أن يظهروا هذه العبادة وأن يحيوها في بيوتهم وأن يحيوها في أسواقهم وأن يحيوها في مساجدهم وأن يحيوها في طرقهم، فالله عز وجل أكد عليها، وهي من تمام شكر الله جل وعلا كما قال: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. كذلك مما يسن الاستغفار في هذا اليوم، في يوم العيد عند تمام الصيام، فإن الله جل وعلا شرع الاستغفار في عبادات كثيرة بعد الصلاة وبعد الحج وهكذا بعد الصيام، لأنه مما يجبر الخلل والنقص. وصفة التكبير لم يأتي فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح عن ابن مسعود أنه كان يكبر فيقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، لله الحمد. وهكذا أيضا كان من تكبيرها أنه يقول: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل، وبأي لفظ كان التكبير أجزع، فليس فيه نص محدد، لكن يحرم التكبير جماعة، فهذا من أعمال أهل البدع. وكذلك من الآداب والأعمال للمسلم والمسلمة في هذا اليوم، يوم العيد، التهنئة، فيهنئ المسلمون بعضهم بعضا. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. وبأي لفظ كانت التهنئة أجزع، فتقول: تقبل الله منا ومنكم، أو تقول: عيدكم مبارك، أو تقول من باب الدعاء: كل عام وأنتم بخير وعافية، فكل ذلك جائز. فالتهنئة كانت معروفة عند الصحابة، وقد نص عليها الإمام أحمد ورخص فيها. وهل تجوز التهنئة قبل يوم العيد، يعني قبل الصلاة، أم لا؟ فمن أهل العلم الأفاضل من نهى عن التهنئة قبل صلاة العيد، أي أنه بعد صلاة العيد فإنه يهنئ المسلم أخاه، أما قبل ذلك فلا. ولكن إذا نظرنا أن التكبير للعيد يكون من ليلة العيد، والليلة تسبق اليوم، فلو أن أحدا من المسلمين هنأ أخاه المسلم قبل ذلك، فما المانع من هذا؟ والذي يظهر والله أعلم جواز ذلك، لأنه إذا علم دخول العيد فكما يشرع التكبير ويبدأ التكبير من ليلة العيد، فكذلك تشرع التهنئة، لكن تتأكد بعد صلاة العيد. وكذلك من الآداب في هذا اليوم التجمل للعيدين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل ويلبس أحسن ثيابه عليه الصلاة والسلام، فكان له جبة يلبسها للعيدين ويوم الجمعة، كما جاء عن جابر رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني رحمه الله. وكان ابن عمر يلبس للعيد أجمل ثيابه، فينبغي للرجال أن يلبسوا أجمل ما عندهم من الثياب، وليس في هذا تكلف. أما النساء إذا شهدنا صلاة العيد مع المسلمين فإنهن إن لبسن ثياب العيد تكون تحت جلابيبهن وعباءاتهن ولا يظهرنها، وهكذا أيضا لا يتطيبن ولا يظهرن شيئا من الزينة، فيعرضن الرجال للفتنة ويعرضن أنفسهن للإثم عياذا بالله. أيها الإخوة الأفاضل، ومن السنن في هذا اليوم مخالفة الطريق، فإذا ذهب في طريق رجع من طريق آخر، كما كان نبيكم عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم عيد خالف الطريق، كما جاء من حديث جابر رضي الله عنه عند البخاري. وكذلك من السنن والآداب أن يخرج ماشيا ليلقى إخوانه المسلمين في الطرقات، ولكي تظهر هذه الشعيرة واضحة، فعلى أهل الإسلام أن يحيوا هذه السنة العظيمة وأن يحضروا لها وأن يقوموا بحقها وأن يعظموا الله عز وجل في هذا اليوم وأن يحمدوه جل وعلا على تمام الصيام والقيام والتوفيق للأعمال الصالحة وأن يسألوا الله جل وعلا القبول وأن يثبتوا على ما كانوا يعملونه من الأعمال الفاضلة الصالحة في شهر رمضان من الصيام والقيام وتلاوة القرآن. فقد ذاق المؤمن والمؤمن حلاوة عبادة الله عز وجل، فرأينا فضل الله عز وجل في توفيقه لنا لهذه العبادات، وأحسسنا بزيادة الإيمان في قلوبنا والقرب من الله عز وجل، فعلينا المداومة وعلينا الثبات وعلينا الإقبال على الله عز وجل والتوبة النصوح، فإن التوبة هي عمل المؤمن والمؤمنة في يومه وليلته، وخصوصا في هذا الشهر العظيم في ختامه، أن نتوب إلى الله ونقبل على الله عز وجل ونحذر من الغافلة وضياع الأعمار في غير طاعة الله جل وعلا. ذهبت أعمارنا سدى وذهبت أيامنا وليالينا، فمتى نقبل على الله ومتى نتوب إليه؟ ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لتوبة قبل لقائه، وأن يجعلنا من عباده التائبين، وأن يوفقنا للتوبة النصوحة، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين. هذا، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والعون منه جل وعلا والإرشاد، وأن يختم لنا بالصالحات أعمالنا، وأن يتقبل منا، إنه هو السميع العليم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. أما بعد، فنحمد الله تعالى حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن يسر وسهل هذا اللقاء في هذه الليلة المباركة، وإنها لفرصة طيبة وإنها لساعة مباركة أن نلتقي مع فضيلة شيخنا الشيخ يحيى بن محمد النجمي حفظه الله تعالى لإلقاء كلمة بعنوان أحكام العيد وزكاة الفطر، فنسأل الله تعالى أن يوفق الجميع، فنرحب بشيخنا فليتفضل مشكورا وبارك الله فيه ونفع به.
الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، الحمد لله الذي فرض علينا شهر الصيام ووفقنا فيه للصيام والقيام وسائر الأعمال، نحمده جل وعلا ونسأله الثبات والدوام على الأعمال الصالحة حتى الممات. أيها الأحبة، معاشر طلاب العلم، تعلمون بارك الله فيكم أن الله شرع لنا عبادات عظيمة في نهاية هذه العبادة، ألا وهي عبادة الصيام، وشرع لنا عند تمامه بعض العبادات أو بعض العبادات جبرا لما يحصل من النقص وما يحصل من التقصير من الصائم، وهكذا أيضا طهرة له مما يكون وقع منه من التفريط والتضييع، وهذه العبادات رحمة من الله جل وعلا بعباده، وهو الغني الحميد سبحانه. وهذا الشهر أيها الإخوة قد أوشكت أيامه ولياليه على الرحيل، ولم يبق منه إلا القليل، ولقد مرت هذه الليالي والأيام سريعة كأنها برق خاطف أو أحلام عابرة، وعلينا أن نقف مع أنفسنا وقفات قبل رحيل ضيفنا، فنسأل أنفسنا ماذا قدمنا في هذا الشهر العظيم، فإن وجدنا خيرا حمدنا الله وسألناه المزيد الثبات، وإن وجدنا قصورا وتفريطا وهذا حالنا إلا من رحم الله تبنا إلى الله ورجعنا إليه، مع الحرص على تكثيف الطاعات وزيادتها في ختام هذا الشهر، فإنما الأعمال بالخواتيم، والواجب عدم التواني والكسل ومجاهدة النفس، فإن المؤمن الموفق هو الذي يختم أعماله الصالحة كما أمر الله جل وعلا. ونقول لهذا الشهر العظيم سلام من الرحمن كل أواني، على خير شهر قد مضى وزماني، سلام على شهر الصيام فإنه أمان من الرحمن كل أماني، لئن فنيت أيامك الغر بغتة فما الحزن من قلبي عليك بفاني. وإن من العبادات العظيمة التي سنتكلم عنها باختصار شديد عبادة الزكاة المتعلقة بالفطر من رمضان، ولذلك نسبت إليه وأضيفت إليه لأنها سبب وجوبها، فزكاة الفطر هي صدقة تجب بالفطر من رمضان، وهي مشروعة على لسان رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم، فرضها عليه الصلاة والسلام أوجبها، كما جاء في الحديث المتفق عليه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وهكذا جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والغفث وطعمة للمساكين، إلى آخر الحديث، والحديث حسنه الألباني رحمه الله في صحيح أبي داود. والحكمة من مشروعية هذه العبادة أنها طهرة للصائم من اللغو ومن الغفث، وكذلك طعمة للمساكين والفقراء، وشكر لنعمة الله على العباد بإتمام الصيام والتوفيق للطاعات. قال الإمام وكيع بن الجراح رحمه الله قال: زكاة الفطر لسهر رمضان كسجدتي السهو بالصلاة، زكاة الفطر لشهر رمضان كسجدتي السهو للصلاة، تجبر نقصان الصوم كما يجبر سجود السهو نقصان الصلاة، وهي فرض كما قال الصحابي ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وقد أجمع العلماء على أنها فرض على كل مسلم ومسلمة، صغيرا وكبيرا، حرا أو عبدا، ذكرا أو أنثى. وأما وقت وجوبها فهي تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان، ف فإنها تجب بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس فإنها تجب على كل مسلم حي في ذلك اليوم. وأما الأموات فلا تجب عليهم، لكن من مات قبل رمضان بيوم أو يومين فإنه يستحب على وليه أو قريبه أن يؤدي عنه استحبابا وليس واجبا كما ذكر بعض أهل العلم ذلك. أما الأموات فلا تجب عليهم لأنها تتعلق بالفطر من رمضان، وتجب على كل مسلم مستطيع، ويخرجها المسلم عن نفسه وعمن ينفق عليهم من الأقارب والزوجات والأولاد. وهل تجب على الحمل على الجنين أم لا؟ والجواب أنها لا تجب، لكن يستحب دفعها عنه استحبابا لفعل الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وأما الحمل الذي يؤدى عنه وهو ما تم له 4 أشهر لأنه نفخ فيه الروح، ونفخ الروح لا يكون إلا بعد تمام 120 يوما وهو 4 أشهر. وكذلك الخدم يؤدى عنهم إن كان ينفق عليهم، الذي كان مستأجرا لهم فإنه يؤدي زكاتهم. ومن الأحكام التي تتعلق بهذه العبادة أن مقدار ما يخرج المزكي في زكاة الفطر صاعا، وقد اختلف أهل العلم في هذا الصاع، أي ما يعادله بالكيلوات، والأحوط ألا يقل عن 3 كيلوات، ويكون من طعام الآدميين من التمر أو البر أو الأرز أو البقوليات، فكل ما كان يدخر ويطعم فيجزي التصدق منه. وهذا من رحمة الله جل وعلا، فبعض الناس عندهم الدقيق أفضل، وبعضهم الشعير أفضل، وبعضهم عندهم التمر أفضل، وبعضهم عندهم الفاصوليا والبقوليات أفضل، وبعضهم عندهم الأرز أفضل، وكل واحد يتصدق بما يكون مناسبا له. وهكذا أيضا اللحوم، فمن أهل العلم من أجازها لأنها تدخر. ومما يتعلق بهذه العبادة وقت إخراجها، فهذه العبادة لها وقتان: وقت وجوب ووقت جواز. وأما وقت الوجوب ووقت الاستحباب فإنها في صباح يوم العيد، وهذا أفضل. وأما وقت الجواز فيجوز قبل العيد بيوم أو يومين، أي من اليوم 28 من رمضان أو 29 كما نص أهل العلم على ذلك. وهذه الزكاة تخص بالفقراء والمساكين، لا تعطى الغارمين، ولا تعطى أي أحد من بقية أصناف الزكاة. ولا يجوز دفعها نقدا على الصحيح، لأن في هذا إماتة لهذه الشعيرة العظيمة، ولأن النقود كانت موجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر بها عليه الصلاة والسلام. أيها الأحبة، إن زكاة الفطر هي عبادة عظيمة ينبغي على المسلم أن يقسمها بنفسه وأن لا يتساهل فيها. فبعض الناس يجعل هذه الزكاة زكاة الفطر كأنها هدية يعطيها لقريبه وقريبه يعطيها له، وهذا ليس مجزئا عنهم. والواجب أن المسلم يقوم بهذه العبادة بنفسه ويعملها ويحتسب الأجر من الله عز وجل، لأنها عبادة عظيمة أكد النبي صلى الله عليه وسلم عليها، ولأنها تظهر رحمة الإسلام وتكاتف أهله على هذا العمل الطيب الصالح. ومن الأحكام التي تتعلق بهذه العبادة أن المسلم يخرج هذه الزكاة في مكانه الذي حل عليه العيد وهو فيه، قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل في من هو من أهل إفريقيا وهو بمصر يوم الفطر أين يؤدي زكاته، قال مالك حيث هو. قال وإن أدى عنه أهله بإفريقيا أجزأه، يعني لو أن أهله أدوا عنه فإنه جائز، لكن لو أدى هو في مكانه الذي هو فيه، مثل الآن عندنا هنا في المملكة العربية السعودية بعض العمال، فلو أدوا زكاتهم هنا فهو الأفضل، لكن إن كان لا يعلم هنا أحد من المساكين والفقراء وقال لأهله أن يؤدوا عنه في بلاده فإن ذلك مجزيا له. والأصل أن المسلم يؤدي زكاة فطره في مكانه الذي هو فيه. هذه العبادة ينبغي علينا أن نستشعر عظمتها وأن نحييها في مجتمعاتنا وبين أبنائنا، ونأخذهم معنا في هذه العبادة حين توزيعها حتى يعلموا أن هذا الإسلام دين عظيم ودين يحث على التكاتف والرحمة وعلى التعاضد، ولذلك شرعت هذه الزكاة أمام الناس لكي يرون محاسن هذا الدين ولكي تظهر رحمة الله عز وجل بين المسلمين، وكذلك من أجل إظهار شعائر الله عز وجل، وكذلك من أجل أن يكون بين المسلمين محبة. فالفقير عندما يرى الغني وهو يأخذ هذه الزكاة ويعطيه فإنه يذهب ما في نفسه من الغل والحسد والحقد. فنحمد الله عز وجل أن هدانا لهذا الدين العظيم دين الإسلام ولهذا العمل الصالح ألا وهو زكاة الفطر. مما يتعلق بأحكام العيد وآدابه من الأعمال العظيمة في يوم العيد، أولا أن يعتقد المسلم أن هذا العيد هو من الأعمال الفاضلة التي يحبها الله عز وجل، ولذلك يظهر المسلمين هذا الفرح لأن هذا العيد أولا يتعلق بعبادة عظيمة، كل أعياد المسلمين وليس لنا إلا عيدان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فعيد الفطر يتعلق بعبادة عظيمة وهي الصيام، وعيد الأضحى يتعلق بعبادة عظيمة وهو الحج. فأعيادنا متعلقة بعباداتنا من فضل الله جل وعلا. وأول عيد كان في أمة الإسلام كان في السنة الثانية من الهجرة كما قال أهل العلم، وكان عيد الفطر. فيسن لأهل الإسلام إظهار الفرح والسرور في يوم عيدهم كما قال الله جل وعلا: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا بكر، لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. فالواجب أن نفرح، لكن لا نطغى بهذا الفرح ونقع فيما حرم الله عز وجل. فبعض المسلمين يفرح بيوم العيد فيقع منه بعض المنكرات عياذا بالله، من سماع الأغاني، ومما يكون أيضا من حلق اللحى والتزين بهذا، أو بحلق رأس بعضه وترك بعضه وهو ما يسمى القزع، وهذا أمر مكروه، وإن كان فيه تشبه بالكفار فهو محرم. فالواجب الحذر من هذا كله. وكذلك ما يكون من الاختلاط بين الرجال والنساء، وخصوصا في وقت صلاة العيد، الواجب أن لا يكون ذلك، وأن يكون بينهم فاصلا، وأن تكون المرأة المسلمة إذا خرجت لصلاة العيد وخروجها سنة، لكن إن كان فيه فتنة فيحرم، فإذا خرجت تخرج متسترة وتخرج متحشمة، وتخرج وهي لباسها لباس أهل نساء أهل الإسلام، ولا يكن متزينات ولا متعطرات، وإن لبست لباس العيد فتخفينه تحت عباءاتهن وجلابيبهن. أيها الأحبة، إن صلاة العيد هي شعار من شعار أهل الإسلام، وقد قال بعض أهل العلم بوجوبها، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ورجحه العلامة ابن عثيمين رحمه الله، ولكن جمهور أهل العلم على أنها فرض كفاية. وبعض أهل العلم من المالكية رأى أنها سنة، والأقرب أنها فرض كفاية، وهو رأي الجمهور كما أسلفنا. وهي ركعتان، لها صلاة خاصة يكبر الإمام فيها 7 تكبيرات سوى تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، ثم يقرأ الفاتحة وما تيسر من كتاب الله، وإن قرأ الأعلى في الأولى والغاشية في الثانية فحسن، فهو سنة. وهكذا أيضا يكبر في الركعة الثانية 5 بعد تكبيرة الإحرام. وهذه الصلاة أيها الإخوة، صلاة العيد، تكون قبل الخطبة على الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بالصلاة قبل الخطبة، والجلوس للخطبة والاستماع له لها والاستماع لها سنة على الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لمن صلى أن يذهب، فهي ليست واجبة حتمية لكنها مستحبة. وهل يخطب الخطيب خطبتان أم خطبة واحدة؟ والمسألة في هذا واسعة إن شاء الله، فمن خطب خطبتان فهو أفضل لأنه أقرب للدليل، ومن خطب خطبة واحدة فلا حرج في ذلك. وجمهور بعض أهل العلم وجمهور أهل العلم على أن صلاة على أن خطبة العيد كخطبة الجمعة، ومن فاته صلاة العيد فالراجح أنه يجوز له قضاؤها ركعتين مثل صلاة العيد، ورجح ذلك العلامة ابن باز، وهو من عمل الصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه، ورأى بعض أهل العلم منهم شيخ الإسلام تيمية أنها لا تقضى لأنها صلاة جماعة أي تجمع، فلا يجوز الانفراد فيها، فالراجح أنه يجوز قضاؤها وهو قول الجمهور، لكن لا ينبغي التساهل فيها والتأخر عن صلاة العيد كما يفعله كثير من المسلمين اليوم. فالواجب إظهار هذه الشعيرة وبيان قوة المسلمين في اجتماعهم وعدم التأخر عنهم. ولذلك شرع النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج العواتق وذوات الحضور والنساء الصغار والكبار من أجل إظهار هذه الشعيرة العظيمة، ولكي ينالون الخير ودعوة المسلمين كما قال عليه الصلاة والسلام. أيها الإخوة، إن من الآداب العظيمة لهذا اليوم يوم العيد، أسأل الله جل وعلا أن يجعله يوم خير على المسلمين، من الآداب في هذا اليوم الاغتسال، فقد ثبت عن عبد الله بن عمر أنه كان يغتسل يوم الفطر قبل أن يغدو إلى المصلى، وهو مناسب لهذا اليوم العظيم. ولذلك ذكر الإمام النووي رحمه الله اتفاق أهل العلم على استحباب الاغتسال لصلاة العيد، كما يستحب أن يغتسل ليوم الجمعة، وقد أوجبه بعض أهل العلم. كذلك مما يسن في هذا اليوم ألا يخرج المسلم، والمسلمة إن كانت تريد أن تصلي مع المسلمين في مصلى العيد أو في مسجد ألا يخرجن حتى يأكلن ثمرات، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل ثمرات، وكان يأكلهن وترا كما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه. وهذه السنة المقصود منها بيان أن هذا اليوم يحرم فيه الصيام على أهل الإسلام، لأنه يوم فرح بنعمة الله جل وعلا عليهم، ولذلك حرم النبي صلى الله عليه وسلم الصيام في هذا اليوم، فلا يجوز الصيام في يوم عيد من أعياد المسلمين. ومن الآداب في هذا اليوم والسنن اليوم العيد التكبير، كما قال الله جل وعلا: ولتكمل العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وهذه السنة أي التكبير عند خروج المسلم من بيته حتى يصل المصلى ويستمر حتى يخرج الإمام، وكذلك تسن ليلة العيد، تسن ليلة العيد من يوم أن يعلن هلال شوال فيسن هذا. فينبغي على أهل الإسلام أن يظهروا هذه العبادة وأن يحيوها في بيوتهم وأن يحيوها في أسواقهم وأن يحيوها في مساجدهم وأن يحيوها في طرقهم، فالله عز وجل أكد عليها، وهي من تمام شكر الله جل وعلا كما قال: ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. كذلك مما يسن الاستغفار في هذا اليوم، في يوم العيد عند تمام الصيام، فإن الله جل وعلا شرع الاستغفار في عبادات كثيرة بعد الصلاة وبعد الحج وهكذا بعد الصيام، لأنه مما يجبر الخلل والنقص. وصفة التكبير لم يأتي فيها نص عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن صح عن ابن مسعود أنه كان يكبر فيقول: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر، لله الحمد. وهكذا أيضا كان من تكبيرها أنه يقول: الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر وأجل. وبأي لفظ كان التكبير أجزأ، فليس فيه نص محدد، لكن يحرم التكبير جماعة، فهذا من أعمال أهل البدع. وكذلك من الآداب والأعمال للمسلم والمسلمة في هذا اليوم يوم العيد التهنئة، فيهنئ المسلمون بعضهم بعضا. وقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يقول بعضهم لبعض: تقبل الله منا ومنكم. وبأي لفظ كانت التهنئة أجزاء، فتقول: تقبل الله منا ومنكم، أو تقول: عيدكم مبارك، أو تقول من باب الدعاء: كل عام وأنتم بخير وعافية. فكل ذلك جائز، فالتهنئة كانت معروفة عند الصحابة، وقد نص عليها الإمام أحمد ورخص فيها. وهل تجوز التهنئة قبل يوم العيد، يعني قبل الصلاة، أم لا؟ فمن أهل العلم الأفاضل من نهى عن التهنئة قبل صلاة العيد، أي أنه بعد صلاة العيد فإنه يهنئ المسلم أخاه، أما قبل ذلك فلا. ولكن إذا نظرنا أن التكبير للعيد يكون من ليلة العيد، والليلة تسبق اليوم، فلو أن أحدا من المسلمين هنأ أخاه المسلم قبل ذلك فما المانع من هذا؟ والذي يظهر والله أعلم جواز ذلك، لأنه إذا علم دخول العيد فكما يشرع التكبير ويبدأ التكبير من ليلة العيد فكذلك تشرع التهنئة، لكن تتأكد بعد صلاة العيد. وكذلك من الآداب في هذا اليوم التجمل للعيدين، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتجمل ويلبس أحسن ثيابه عليه الصلاة والسلام، فكان له جبة يلبسها للعيدين ويوم الجمعة، كما جاء عن جابر رضي الله عنه، والحديث صححه الألباني رحمه الله. وكان ابن عمر يلبس للعيد أجمل ثيابه، وينبغي للرجال أن يلبسوا أجمل ما عندهم من الثياب، وليس في هذا تكلف. أما النساء إذا شهدنا صلاة العيد مع المسلمين فإنهن إن لبسن ثياب العيد تكون تحت جلابيبهن وعباءاتهن ولا يظهرنها، وهكذا أيضا لا يتطيبن ولا يظهرن شيئا من الزينة فيعرضن الرجال للفتنة ويعرضن أنفسهن للإثم عياذا بالله. أيها الإخوة الأفاضل، ومن السنن في هذا اليوم مخالفة الطريق، فإذا ذهب في طريق رجع من طريق آخر، كما كان نبيكم عليه الصلاة والسلام إذا كان يوم عيد خالف الطريق، كما جاء من حديث جابر رضي الله عنه عند البخاري. وكذلك من السنن والآداب أن يخرج ماشيا ليلقى إخوانه المسلمين في الطرقات، ولكي تظهر هذه الشعيرة واضحة، فعلى أهل الإسلام أن يحيوا هذه السنة العظيمة وأن يحضروا لها وأن يقوموا بحقها وأن يعظموا الله عز وجل في هذا اليوم، وأن يحمدوه جل وعلا على تمام الصيام والقيام والتوفيق للأعمال الصالحة، وأن يسألوا الله جل وعلا القبول، وأن يثبتوا على ما كانوا يعملونه من الأعمال الفاضلة الصالحة في شهر رمضان من الصيام والقيام وتلاوة القرآن. وقد ذاق المؤمن والمؤمن حلاوة عبادة الله عز وجل، فرأينا فضل الله عز وجل في توفيقه لنا لهذه العبادات، وأحسسنا بزيادة الإيمان في قلوبنا والقرب من الله عز وجل، فعلينا المداومة وعلينا الثبات وعلينا الإقبال على الله عز وجل والتوبة النصوح، فإن التوبة هي عمل المؤمن والمؤمنة في يومه وليلته، وخصوصا في هذا الشهر العظيم في ختامه، أن نتوب إلى الله ونقبل على الله عز وجل ونحذر من الغافلة وضياع الأعمار في غير طاعة الله جل وعلا. ذهبت أعمارنا سدى، وذهبت أيامنا وليالينا، فمتى نقبل على الله ومتى نتوب إليه؟ ونسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لتوبة قبل لقائه، وأن يجعلنا من عباده التائبين، وأن يوفقنا للتوبة النصوحة، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين. هذا وأسأل الله جل وعلا لي ولكم التوفيق والسداد والعون منه جل وعلا والإرشاد، وأن يختم لنا بالصالحات أعمالنا، وأن يتقبل منا إنه هو السميع العليم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.